أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. التنبيه السادس في ملزمات المعاطات على كل من القول بالملك والقول بالإباحة. يتعرض المصنف في هذا التنبيه إلى أن المعاطات ما هو الذي يوجب لزومها بعد أن لم تكن لازمة، حيث مر علينا في تضاعيف الأبحاث السابقة أننا كررنا أن المعاطات تلزم بتلف العوضين أو أحد العوضين أو بعض أحد العوضين، فأراد المصنف تنقيح هذا المطلب في هذا التنبيه السادس. وهذا البحث لا يأتي بناء على مبنيين، ويأتي بناء على مبنيين. لا يأتي هذا البحث بناء على أن المعاطات تفيد الملكية اللازمة، فإذا نفس المعاطات تفيد الملكية اللازمة لا معنى للبحث عن ملزمات المعاطات. فالبحث عن الملزمات إذا فرضنا أنها ليست بلازمة من أول الإنشاء، فإذا هذا البحث لا يأتي بناء على أن المعاطات بل تفيد الملكية اللازمة. وكذا لا يأتي هذا البحث بناء على أن المعاطات فاسدة، عقد فاسد لا يترتب عليه أي أثر، ويكون المقبوض في مقبوض بالعقد الفاسد. فلا معنى أن نبحث عن ملزمات المعاطات، عقد فاسد. فإذا لا يأتي البحث بناء على هذين المسلكين، ويأتي البحث بناء على مسلكين آخرين، وهما القول بالملكية المتزلزلة وأن المعاطات يفيد الملكية المتزلزلة. عقد جائز يفيد الملكية المتزلزلة، فنسأل هذه الملكية المتزلزلة كيف تتحول إلى ملكية لازمة، فنبحث عن ملزمات المعاطات وهي ما يؤدي إلى تحول عقد المعاطات من ملكية جائزة إلى ملكية لا لازمة. وكذا يأتي البحث بناء على رأي المشهور أن المعاطات تفيد الإباحة، فيقال أنه كيف يتحول عقد المعاطات المفيد للإباحة إلى الملكية لا لازمة، فيقع البحث في ملزمات المعاطات. إذن البحث على كم قول يأتي؟ على قولين. ولهذا قال المصنف في ملزمات المعاطات على كل من القول بالملك الملكية المتزلزلة أو القول بالإباحة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، نريد ما هو مقتضى الأصل في المسألة. نريد أن نؤسس الأصل العام الذي نرجع إليه عند الشك، والغرض من تأسيس الأصل هو أنه إذا حصل النقض والإبرام فنرجع إلى الأصل الأساسي الذي أسسناه، ولا نرفع اليد عن الأصل إلا بالدليل. فإذا تنازعنا بعد ذلك وقلنا لو تلف بعض المبيع فهل المعاطاة تلزم أو لا تلزم، لا بد أن نبحث ما هو مقتضى الأصل العام الذي نرجع إليه حتى إذا شككنا نرجع إلى الأصل. فيقع الكلام في مقتضى تأسيس الأصل في المسألة. وتأسيس الأصل تارة بناء على مبنى الملكية، وتارة بناء على مبنى الإباحة. فالكلام في النقطة الثانية في محورين. المحور الأول، ما هو مقتضى الأصل بناء على القول بالملك؟ لو قلنا أن المعاطاة تفيد الملكية، ما هو مقتضى الأصل الأولي في ذلك؟ ومرادنا من الأصل القاعدة الأعم من القاعدة اللفظية أو القاعدة العملية، أصل لفظ عام أو أصل عملي. مر علينا سابقا والحمد لله أن الأصل في كل الإنشاءات والمعاوضات المفيدة للملكية أنها تفيد أي ملكية؟ الملكية اللازمة للوجوه الثمانية. لأي وجوه؟ عندما بحثنا في المعاطات تفيد الملكية، قلنا الأصل في الملكية اللازم، قلنا هذا أصل أول نرجع في كل موارد. كل مورد قلت فيه ملكية الأصل أن تكون الملكية لازمة، والأدلة كانت بس عنوانها للاستذكار عليكم بمراجعتها، بحثناها في دروس ودروس ودروس، واضح؟ جامع وجامع وجامع، واضح؟ ثلاثة ثلاثة ثلاثة، تسعة أقلها تسعة. يعني الدليل الأول استصحاب بقاء الملك، الدليل الثاني الناس مسلطون على أموالهم، الدليل الثالث لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه، الدليل الرابع الحصر المستفاد من قوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. المجموع المركب، قلنا الحصر المستفاد من المجموع المركب. الدليل الخامس المستثنى وهو من وهو لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فقط الحاصر المستفاد من المجموع المستثنى من. الدليل السادس البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإن افترقا وجب البيع، والذكر ناقشنا هذا الدليل. الدليل السابع أوفوا بالعقود، الدليل الثامن المؤمنون عنده شروطهم. هذه أدلة ثمانية بحثناها مفصلا لإثبات اللزوم، وهذا ما يسمى رحمك الله بقاعدة أصالة اللزوم في العقود. هذا بحث التخرج مالي كان بحث قاعدة أصالة اللزوم في العقد، أصل عام يرجع إليه في جميع الموارد التي يدعى فيها ملكية أن الأصل هو اللزوم. هذا الأصل إذا الحمد لله، وما نحتاج إلى بحث جديد، كل تقدم بحثه مفصلا. يعني إذا احتاج بحث جديد قايب لنا شهر ونص شهرين حتى نخلص هذه الأدلة. هذا هو المحور الأول. المحور الثاني وهو المهم، بناء على القول بالإباحة فهل الأصل في الإباحة اللزوم؟ المذموم، فلا يصح لأحدهما أن يرجع عن الآخر، أو أن الأصل في الإباحة الجواز، فيصح للمبيح أن يرجع في عينه المبيحة ويرجع العين التي أباحها للغير. فبناء على القول بالإباحة ما هو الأصل؟ واضح السؤال شيخ عباس؟ إذا قلنا أن المعاطاة مثلا تفيد الإباحة، الهبة تفيد الإباحة، غيرها يفيد الإباحة، الإباحة إذا صدرت من شخص مثلا ما يفيد الإباحة، هل يصح له أن يرجع أو لا يصح له أن يرجع؟ ذكر المصنف أن الأصل في الإباحة عدم اللزوم، خلافا للملك، عدم اللزوم لوجود المقتضي وارتفاع المانع. كل مكان لازم هذه قلنا وجود المقتضي وارتفاع المانع، بس ان شاء الله ما بس تحفظ وجود المقتضي وارتفاع المانع، تعرف ما هو المقتضي وما هو المانع وكيف يرتفع المانع. اما المقتضي فهو قوله الناس مسلطون على أموالهم، سواء كانت رواية أو ارتكاز، عقلائي، والمفروض أنه العين حسب الفرد لم تنتقل إلى الطرف الآخر، فما زالت هذه العين ملكا لمالكها الأصلي، ومقتضى دليل السلطنة أن كل من كان مالكا لشيء فله السلطنة عليه، ومقتضى السلطنة أن له أن يتصرف في ماله سواء أباحه للغير أو لم يبيحه للغير. فنتمسك بإطلاق دليل السلطنة، الناس مسلطون على أموالهم سواء أبيح للغير أو لم يبح للغير، فنتمسك بإطلاق دليل السلطنة، بالإطلاق الأحوالي لدليل السلطنة سواء أبيح للغير أو لا. هذا الناس مسلطون على أموالهم. الوجه الثاني، إن أبيت وقلت لا دليل السلطنة لا يرجع له في الشبهات الحكمية، ولا ينفعنا دليل السلطنة في المقام، لأن المورد من موارد الشبهة الحكمية، ونحن لا نعلم أن المعاطاة التي حصلت بين الطرفين وحكم الشارع فيها بالإباحة، هل حكم بالإباحة اللازمة أو حكم بالإباحة الجائزة؟ مشكلة في حكم الشارع، ركز معي وين محل بحثنا. إذ لا ينبغي الخلط، كثيرا ما وقع الخلط في هذا البحث وغيره، بين الإباحة الإذنية من قبل المالك والإباحة الحكمية من قبل الشارع، لا ينبغي الخلط بين الإباحة الإذنية من قبل المالك والإباحة الحكمية من قبل الشارع، فتارة نفترض أن الشخص يبيح ماله لغيره فينشئ الإباحة، أو ما ينشئ إباحة يخبر عن الإباحة، هذه إباحة مالكية، إباحة إذنية، خبرية أو إنشائية. واضح إن شاء الله. وتارة هو محل البحث يقصد المتعاقدين الملكية، وين بحثنا في المعاطاة؟ قصد الملكية. ملكية، فكل منهما قصد تمليك الغير، ولكن الشارع حكم بالإباحة، فهذه إباحة حكمية وليست إباحة إذنية من قبل المالك إخبارا أو إنشاء. ونحن لا نعلم أن الشارع عندما حكم بالإباحة التي قصد فيها التمليك، هل حكم بالإباحة اللازمة أو حكم بالإباحة الجائزة؟ والمورد لا علاقة له، الناس مسلطون على أمواله، الناس مسلطون على في دائرة أحكام الشارع. تذكرون إن شاء الله شيخ عباس، الناس مسلطون على أموالهم في دائرة أحكام الشارع، فلو كان الشارع يحكم على الإباحة أنها جائزة ثبتت له السلطنة على ما إن شاء أرجع وإن لم يشأ لم يرجع. وإن كانت الإباحة التي حكم بها الشارع إباحة لازمة فيرتفع موضوع الناس مسلطون على أموالهم، فالتمسك بدليل السلطنة شبهة مصداقية، لأن دليل السلطنة مقيد موضوعه بما كان في دائرة الشارع، ولا نعلم أن هذه السلطنة الآن في دائرة أحكام الشارع أو لا، فالتشبث بها تشبث بالدليل في الشبهة المصداقية، فلا ينفعنا دليل السلطنة. ابحث عن شيء آخر. قال مع لخوش كلامكم جميل اليوم، ناشئ من العطلة الأربعاء والخميس والجمعة والسبت، قلنا شاء الله أحد مصر تعطيل، ناشئ من العطلة أن الطاهر تأمل في العطلة وفكر في العطلة، فقال دليل السلطنة ما ينفعنا. قال عندنا دليل آخر وهو استصحاب السلطنة، أصالة سلطنة المالك. الاستصحاب، كيف استصحاب؟ قبل أن تنشأ المعاوضة والعقد المعاطاتي بين الطرفين، البائع مسلط على المعوض والمشتري مسلط على العوض، وبعدما حصل الإنشاء إنشاء التمليك وحكم الشارع بالإباحة، نشك هل أن سلطنة البائع التي كانت ثابتة على المعوض ما زالت باقية أو لا، فنستصحب بقاء السلطنة، والاستصحاب حجة على مبنى المشهور في الشبهات الحكمية. إذن دليل السلطنة ما تقدر ترجع إليه في الشبهة الحكمية لأن شبهة مصداقية، ولكن استصحابه سلطنة يرجع له في الشبهة بناء على حجية الاستصحاب في الشبهات حكمية، خلافا لمبنى النراقي وسيدنا الخوئي حيث منع من جريان الاستصحاب في أي شبهة؟ في الشبهة الحكمية. إياه إن شاء الله. إذن الشيخ الأعظم والمشهور كلهم يرون صحة الاستصحاب في الشبهات الحكمية، ونقول هذا البائع قبل المعاطاة كان مسلطا على ماله، الآن بعد المعاطاة نشك في بقاء السلطنة، نستصحب بقاء السلطنة، والاستصحاب حجة بناء على جريانه في الشبهات الحكمية. نعم، من لا يقبل جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية فلا ينفعه هذا الدليل. شنو يسوي؟ وين يروح عجل؟ وش يسوي الذي ينكر الاستصحاب في مقامنا؟ وين يروح؟ خبراء ما لها معنى، بحث في المعاملات مو في أحكام تكليفية. فهذا قال فسخته رجع العين. نعم، ذكرنا هذا في بعض الدروس في كتاب الخيارات، وسيأتيكم إن شاء الله في كتاب الخيارات إن درستم إن شاء الله البحث هناك. هذا من موارد العلم الإجمالي كما يقول سيدنا الخوئي، يقول إذا قال فسخ فسخت يتشكل علم إجمالي، إذ يقول البائع إما أنه في الواقع العقد لازم والفسخ لا يؤثر فيحرم علي التصرف في المثمن لأنه العقد لم ينفسخ بفسخته، ما زال العقد في عقل جبرائيل في لوح التشريع لازم على ما هو عليه. إذا كان العقد لازم لا أثر لفسخته، إذا ما في أثر لفسخته لا يجوز لي التصرف في المعوض. وأما إذا كان الفسخ يؤثر أثره وخلاص ومقتضى فسخ العقد رجوع كل شيء إلى ما كان قبل له، فيحرم علي التصرف في الثمن. يا شيخ أنس عباس، فيقول هذا تورط، يعني بيقول فسخ تحت ورط الأصولين، الأصولين ورطوه، قال يتشكل علم إجمالي بحرمة التصرف إما في الثمن وإما في مثمن، والعلم الإجمالي منجس فلا يجوز له أن يتصرف لا في الثمن ولا في الثمن. والطرف الآخر أيضا، يا شيخ هاشم يا شيخنا، الطرف الآخر من هو؟ المباح له المشتري، هم لا يجوز له أن يتصرف لا في الثمن، فلعل فصار الثمن والمثمن معلق في السماء لا يتصرف فيه لا البائع المشتري. هذا اللي يريد ورط الأصوليين ورطوه. نعم ما يحتاج كفاية، حلقة ثانية كافي. إذن كفاية اللي يدرس كفاية، لا يجي هالثاني الآن بقول الكفاية أعمق أعمق الكفاية. هذا العلم الإجمالي إنما يكون منجز لو حصل الفسخ مع فرض بقاء العينين العوض، وهي درس أصول عدل، درس كفاية وحلقة ثانية. أقول شيخ عباس إذا كان العوض والمعوض موجود، نعم كلاهما داخلان في محل الابتلاء، فالعلم الإجمالي منجز. وأما إذا كان أحد العوضين خدا رحمة شكون التالف، فهذا البائع الثمن أكله وتصرف فيه بعدين قال فسخته، ويعرف هو يدرس دارس، بعدما تصرف في الثمن قال فسخته، وحينئذ بعد قوله فسخته قال شنو مشكلتكم أنتم أيها الأصوليين؟ يكون يتشكل علم إجمالي بحرمة التصرف في الثمن أو المثمن، الثمن لا وجود له حتى يتشكل العلم الإجمالي، ولكن يرجع عليه الأصولي، هذا قاعد تعارك يا الأصوليين، الأصولي يرجع إليه ويقول يتشكل علم إجمالي آخر، يمكن هذا ما ذكرنا يا شيخ، علم إجمالي آخر يقال له يتشكل علم إجمالي إما بحرمة التصرف في بلي العين الموجودة على تقدير وجود أو دفع البدل، أو يجب عليك دفع البدل، والعلم الإجمالي منجز فيجب عليه دفع البدل ولا يجوز له أن يتصرف. هل هم مشكلة أكبر؟ واضح سيدنا؟ مشكلة أكبر، هم يرفع البدل هم يتصرف لمنجزية العلم الإجمالي. خرب الديرة، خرب الإخوان، هذا العلم الإجمالي واضح. إذن بناء على مبنى سيدنا الخوئي يكون المورد من موارد منجزيات العلم الإج إجمالي واضح شيخنا. ولكن الحمد لله بناء على نظر المصنف حيث يرى جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية نستصحب بقاء السلطنة. هذا هو المقتضي. إذن المقتضي أنه إما الناس مسلطون على أموالهم أو استصحاب بقاء السلطنة الثابتة قبل المعاطاة. ومقتضى الناس مسلطون على أموالهم إلى قبلنا أو استصحاب السلطنة النتيجة أنه له أن يفسخ العقد، ونتيجة ذلك يتصرف فيما في ماله. هذا هو المقتضي للقول أنه بناء على الإباحة نعم نقول بعدم اللزوم بثبوت السلطنة في إرجاع العين والتصرف في العين. ما هو المانع من ذلك؟ لأن بحثنا في رتبة المانع. قد يقال يوجد هناك مانع في البين. ركز، هذه أبحاث فيها صناعة كثير. يوجد مانع، ما هو المانع؟ ونركز على الاستصحاب، بحثنا في موانع الاستصحاب الآن. أنتم ماذا أجريتم سيدنا؟ أن البائع كانت له السلطنة قبل المعاطاة على التصرف في عينه، فنستصحب بقاء السلطنة الثابتة قبل المعاطاة ونجرها إلى ما بعد المعاطاة. فإذا الاستصحاب انجر، يجرون الزمان من قبل المعاطاة إلى ما بعد المعاطاة. هذا يقول أنا عندي أيضا استصحاب وهو المشتري. قبل قوله فسخت كانت لي سلطنة على هذه العين، وكان يجوز لي التصرف في العين. قبل فسخت يجوز لما يجوز المشتري أن يتصرف في المعوض؟ يجوز للمشتري أن يتصرف في المعوض، فكانت الإباحة ثابتة قبل فسخت. الآن بعد قوله فسخت أشك في أن الإباحة الثابتة لي قبل فسخت ما زالت موجودة أو لا؟ نستصحب بقاء الإباحة الثابتة للطرف الآخر على العين. لماذا؟ لما بعده فسخت. فإن قلت أين وجه المعارضة بين استصحاب بقاء سلطنة البائع على السلعة على العين واستصحاب بقاء الإباحة للمشتري على العين؟ ما هو وجه المعارضة؟ قد يقال لا توجد معارضة بين الاستصحابين. قلت توجد معارضة، إذ التعارض بين الاستصحابين في الأصول يسمى تعارض بالعرض، فإنه قطعا في الواقع إما أن تكون الإباحة لازمة يا شيخنا أو الإباحة جائزة. إن كانت الإباحة لازمة فلا سلطنة، فالاستصحاب الأول باطل. إن كانت الإباحة لازمة فلا سلطنة للبائع على البضاعة، لأنه المعاطات تفيد الإباحة اللازمة، فلا يصف فاستصحاب السلطنة مخالف للواقع. وإما في الواقع أن الإباحة جائزة، فالإباحة الثابتة للمشتري على العين ارتفعت بالفاس، إذن يستحيل بقاء كلا المؤديين للاستصحاب، وهو الإباحة الثابتة للمشتري والسلطنة الثابتة يستحيل اجتماع السلطنة الثابتة للبائع والإباحة الثابتة للمشتري معا، لأنه في الواقع إذا الإباحة لازمة
لا سلطنة للبائع لأن الإباعة لازمة ولا معنى لقوله فسخت. وإن كانت الإباعة جائزة ارتفعت، شنو ارتفعت؟ الإباعة الثابتة للمشتري، فيحصل تعارض بين استصحاب الذي أجريتم أنتم وهو بقاء السلطنة الثابت قبل المعاطاة، واستصحاب الإباحة الذي أجريناه نحن، فيكون الاستصحاب الذي ذكرتمه في رتبة المقتضي استصحاب معارض، والاستصحاب المعارض ليس بحجة. واضح شيخنا؟ واضح سيدنا؟ واضح شيخ؟ شيخ أو سيد؟ ماكو ورق. إذن كيف تدفع هذا الإشكال وهو إشكال المعارضة؟ أجاب المصنف عن ذلك بجوابين، جواب صريح وجواب غير صريح مضمار، وهم الصريح غير صريح، ما جاب وجهه يعني فقط. إذن كم جواب عندك يا شيخ عباس؟ أحسن، جوابان. حيث قال، خلنا نقرأ العبارة شوية، شرحنا هواية، خلنا نقرأ العبارة. اعلم، لازم تعلم، إذا ما تعلم مشكلة. اعلم فعل أمر، اعلم أن الأصل على القول بالملك اللزوم كما لما عرفت من الوجوه الثمانية المتقدمة، وأما على القول بالإباحة فالأصل عدم اللزوم لقاعدة تسلط الناس على أموالهم. بينا وأشكلنا عليها، فرقنا بين الإباحة الحكمية وبين الإباحة الإذنية من المالك. ركز على هذا الفرق لأنه حل لنا كثير من الأمور. إذن إحنا ما نقبل الناس قاعدة الناس مسلطون على أموالهم، قلنا شبهة مصداقية وفي دائرة الشارع. أعطني دليل. قال وأصالة، هذا دليل استصحاب، وأصالة سلطنة المالك اللي هو المبيح للعين الثابتة قبل المعاطاة. ارتهى المقتضي. الآن المانع، ما هو المانع شيخ عباس؟ استصحاب بقائل إباحة ثابتة للمشتري. سيد المباشرة المصنف دفع الإشكال، قال وهي حاكمة على أصالة بقاء الإباحة الثابتة يعني للمشتري قبل رجوع المالك لو سلم. فكم إشكال؟ لا، لو سلم جريانها يعني هذا إشكال مبطن، لا نسلم جريانها. إذا قالك لو سلم يعني هذا إشكال مبطن، لا نسلم في الحقيقة. وعلى تقدير التسليم فإن استصحابنا نحن اللي في رتبة المقتضي مقدم على استصحابكم الذي في رتبة المانع، فنحتاج إلى بيان الجوابين. أما الجواب الأول، لماذا الجواب الأول هو أن الاستصحاب الذي أجريتموه وهو بقاء الإباحة الثابتة قبل رجوع المالك لا نسلم بجريان الاستصحاب؟ لماذا؟ ليش ما تقبل جريان الاستصحاب؟ استصحابكم تقبلوه لينفعكم، واستصحابنا ما تقبلوه، ما لكم كيف؟ ليش ما تقبل؟ شبي استصحابنا مقتل يقين سابق شك لاحق، كل ما كان في يقين سابق سيدنا عندي يقين سابق قبل رجوع المالك أن أنا يباح لي التصرف، الآن أشك أستصحب البقاء. بعد شو كل ما كان الجر والاستصحاب لما جينا احنا تكلمنا قلت استصحابكم ما يجري. ها شيخ حسين ليش ما تخبرون استصحابنا؟ شكوا بي، فيه مرض، فيه شيء، فيه لا مسبب، هذا بحث أخي يجري لكنه معارضة. أنا أقول ما يجري أصلا، ما يجري، مو أنه يجري ولكن سببي ومسببي، لا هو أصلا ما يجري. الشيخ العظم يقول ما يجري، استحمك. كيف اختار الموضوع؟ ليش؟ يجري هو في نفسه أو ما يجري؟ سؤال. في نفسه يجري أو ما يجري؟ سؤال. ما في نفسه لو خلي هو ونفسه يجري أو لا؟ هنا ثلاثة وجوه يمكن أن نذكرها لتوضيح كلام الشيخ الأعظم. الوجه الأول أن المورد من باب الشك في المقتضي، والشك في المقتضي عند الشيخ الأعظم ليس مشمولا لدليل الاستصحاب. درسنا في الحلقة الثانية، خلاص نجي الحلقة الثانية، شيخ عباس قال الحلقة الثانية
هال.
خب إذن في الحلقة الثانية، ويمكن الأولى بعد نسيت أنا الأولى من الزمان الأولى، نعم، فصل الشيخ الأعظم بين الاستصحاب عند الشك في المقتضي والاستصحاب عند الشك في الرافع، وقال الاستصحاب إنما يجري في موارد الشك في الرافع لا الشك في المقتضي. ومقامنا من قبيل الشك في المقتضي ببيان أن هذه الإباحة التي كانت للمشتري هل لها استعداد للبقاء لما بعد فسخ المشتري بائع وقوله فسخت، أو ليس لها استعداد للبقاء في عمود الزمان؟ واضح شيخ مصطفى؟ إذن الشك هاهنا في استعداد الإباحة الثابتة للمشتري، أي حيث أنه إذا تأمنا قبل المعاطاة، خب ماكو إباحة قبل المعاطاة، ماكو إباحة صحيح؟ بعد حصول المعاطاة تولدت إباحة للمشتري على عين الغير، فنسأل هذه الإباحة المتولدة ما هو كمية استعدادها؟ هل لها قابلية للاستمرار في عمود الزمان حتى إلى بعد رفع اليد البائع عن الإباحة، أو ليس لها استعداد في البقاء؟ واضح إن شاء الله. إذن الإباحة المتولدة ببركة الإنشاء البيع المعاطات نشك في سعتها وضيقها استمرارها وعدم استمرارها، فالشك شك في المقتضي. وإذا كان الشك في المقتضي فلا يجري الاستصحاب. واضح شيخنا سيدنا سيد ضياء؟ لا تتعب، اليوم الأحد مو يوم الأربعاء. يقول واحد أنا يوم السبت والأحد تعبان والثلاثة والأربعة تعبان، قبله وبعده عندي بس الاثنين، وهم الاثنين ساعات ما نشوفه في الدرس غايب. يقول عقب العطلة متى يتحرك المكني بلي يومين، وإذا انتهت أفكر في العطلة الجاية فهمي بلي يومين. هذا هو الوجه الأول، ولكن هذا الوجه الأول وإن ذكره بعضهم هنا في أمثال هذا المقام لكنه غير تام، وقد أشرنا في بعض الجلسات عندما بحثنا استصحاب بقاء الملك في الوجوه الثمانية ما معنى الشك في المقتضي وما معنى الشك في الرافع، وإن كان تحقيق هذا في أي بحث استصحاب. وقد ذكرنا في كتاب الرسائل حسب ما أتذكر أربع تفسيرات لتفسير كلام الشيخ الأعظم، وهو الشك في المقتضي. ما معنى شك في المقتضي؟ وإني أتذكر ذكر ثلاث تفسيرات في فوائد الأصول، والآخون يظهر منه تفسير في حواشيه على المكاسب. ولكن اختصارا نقول في المقام تحقيقه في الأصول أن ظاهر عبائر الشيخ الأعظم أن المراد، احفظ هذه قاعدة مهمة تستفيد منها في كل الموارد، مقصود الشيخ الأعظم من الشك في المقتضي هو الشك في الاستعداد والقابلية للمستصحب في بقائه في عمود الزمان من جهة ذاته لو خلي عن أي طارئ من الطوارئ، تجرده عن جميع الطوارئ عن جميع العوارض وتنظر إلى ذات المستصحب وتقول أشك في بقائه من جهة ذاته لا من جهة شيء عارض عليه. فإذا شككت في البقاء من جهة استعداده في ذاته للبقاء بغض النظر عن طرو شيء، هذا يسمونه شك في المق. مثلا لو كان عندي شمعة، دير بالك على الشمعة، موجودة مشتعلة في الغرفة وبعد مرور 3 أيام أقول أشك في بقاء الضوء في الغرفة، من أي باب؟ من باب الشك في قابلية نفس الشمعة للبقاء لمدة، مو لأجل وجود ريح أو أن ولدي بلي أطفأ الشمعة، مو من باب الرافع. لو خليت ونفسها بغض النظر عن الريح بغض النظر عن إطفاء مطفئين، هل لها استعداد للبقاء أو ليس لها استعداد؟ هذا شك في وين؟ في المقتضي. أو لو فرضنا أن شخصا ما عمره 90 سنة وفقدناه فصار عمره 150 سنة وشككنا في بقائه على قيد الحياة من جهة أن ذاته هل فيها استعداد للبقاء أن يكون 150 سنة؟ مو معجزة، استعداد عرفي للبقاء موجود، مو من جهة أنه صار حادث ومات، مو من جهة احتمال أنه مات لغرق أو لحريق أو لحادث، لأنه هو هل بدنه له استعداد للبقاء طول هذه الفترة حتى لو غض النظر عن الطوارئ من الحريق والغرق وحوادث السير وحوادث الزمان؟ فهذا شك في الاقتضاء، واضح إن شاء الله. وكذلك في الزوجية المنقطعة، لو فرضنا أن الشخص، وكثر الآن كي يتضح المطلب، أنشأ زوجية منقطعة بس ما يدري الزوجية المنقطعة اللي أنشأها هل هي سنة أو سنتين، فالشك في بقائها بعد السنة من جهة الشك في استعدادها ذاتا للبقاء حين تولدها إلى ما بعد سنة بغض النظر عن طروه طارئ رافع، ما في طلاق ولا هم يحزنون، إن شاء الله يفرحون، ما في يحزنون. فهذا شك مقتضي رحمة الله والديك. وأما إذا كان الشك مو في الاستعداد والقابلية الذاتية، الشك نشأ من عروض عرض، وإلا لو خلي ونفسه يبقى. مثلا لو فرضنا أن المكلف كان على طهارة وشك في ارتفاعها لأجل النوم لأجل الحدث، الطهارة لو بقيت ونفسها تبقى حتى انقلابي، حتى بعد انقلاب مهدي الطهارة تبقى ما ترتفع إلى أن يحصل العرض وهو الموت أو النوم أو الحدث. إذا ماكو أحد الأحداث تبقى الطهارة إلى المحشر، وكذا الحدث يبقى، الحدث إذا واحد محدث يبقى أنه محدث انقلابي إذن يبقى فالشك شك في الرافع. وإذا جئنا إلى مقامنا لدوخنا، روح لمكان البحث يا شيخ عباس، أتروح مني ومنك، ارجع إلى محل البحث. رجعنا لمحل البحث فنقول: يقول الشيخ الأعظم هذه الإباحات التي ثبتت لو خليت ونفسها تبقى، لو تبقى تبقى إلى آخر الدهر ما لم يحصل رافع، وإنما الشك الآن في بقائها من جهة الشك في طارئ، وهو قول المبيح فسخت. لو ما قال فسخت فهي في ذاتها قابلة للبقاء. إذن الشك شك في وين؟ فالرافع، رافعية الموجود. هل فسخت هذا الموجود هل يصلح للرافعية أو لا يصلح للرافع؟ هذا شك في رافعية الموجود، كالشك في رافعية المذي للطهارة مثلا، وهذا من موارد الشك في الرافع. إذن هذا الوجه لو كان هو مقصود الشيخ فهو وجه غير صحيح. الوجه الثاني وهو أنه لا يجري الاستصحاب، لأن الاستصحاب فرع الشك. إذا أكو شك انجر الاستصحاب. وهذا يقول أنه استصحاب الإباحة فرع الشك في بقاء الإباحة، والمفروض أن هذه الإباحة إنما حصلت ببركة إذن المالك، فإذا رفع المالك يده عن إذنه وقال لا أرضى ولا أأذن، إذن سترتفع الإباحة. فلا شك عندنا حتى نجري الاستصحاب لعلمنا بارتفاع الإباحة بعد أن رفع المالك إذنه. وهذا الكلام غير صحيح. تبين فرق بين الإباحة الإذنية من المالك والإباحة الحكمية من الشارع. وما صدر من المالك قصد تمليك العين، ما هو قصده، ما صدرت من قصد الإباحة، قصد تمليك العين، والشارع حكم بالإباحة، فهذه إباحة حكمية من الشارع، والإباحة الحكمية من الشارع تدور مدار حكم الشارع ساعة وضيقا ثبوتا وبقاء، ولا علاقة لها بإذن المالك أو عدم إذن المالك. وإلا لو كنا نعلم بارتفاع إباحة الثابتة للمشتري برفع الإذن ما يحتاج إلى انتهى البحث خلاص. حوش المحاث المسألة يحتاج إلى بحث، نقول خلاص هذا صار بالإذن ورفع يده عن الإذن انتهت المسألة. إذن هذه العين رجعت إلى من؟ رجعت إلى المالك، ولا نحتاج حتى إلى استصحاب بقاء السلطنة. إذن هذا الوجه الثاني ما ينفعنا. وين بعد؟ ما هو الوجه الثالث؟ التشكيك في بقاء الموضوع. لا يحرز وحدة الموضوع بالنظر العرفي، وذلك لأنه هذه الإباحة الثابتة قبل رجوع المالك كانت إباحة مقيدة بما قبل رجوع المالك المبيح للعين، والآن الإباحة التي يراد إثباتها إباحة للمباح له بعد رجوع المالك في العين. صاحب المالك رجع في العين، أرجع عينه، ونحتمل أن رجوع المالك لا قد نحتمل حيثية تقييدية. ألا تحتمل أن حيثية تقييدية؟ نحتمل أنه الإباحة التي حصلت من أول الأمر هي إباحة مقيدة بعدم رجوع المالك برضا المالك، والآن الإباحة التي يراد إثباتها إباحة بعد رجوع المالك، ونحتمل أن رجوع المالك وعدم رجوعه نحتمل حيثية، وإذا احتملنا الحيثية التقييدية لم نحرز وحدة الموضوع فلا يصح إجراء الاستصحاب، فإذا لا يصح إجراء الاستصحاب لاحتمال الحيثية التقييدية، وهذا هو الوجه الفني الذي نراه صحيحا في المسألة، ولا نرى وجها آخر يمكن أن يشكل فيها على استصحاب الإباحة. الوجه الفني أن النظر العرفي يحتمل الحيثية التقييدية، وما احتمال الحيثية التقييدية تغير لا يحرز وحدة الموضوع، وما عدم إحراز وحدة الموضوع لا يصح إجراء الاستصحاب. هذا كله الإشكال الأول لو سلم. إشكال الثاني بناء على التسليم، يتعارض الاستصحابان، من هو المقدم؟ شيخنا الأعظم يقول استصحاب بقاء السلطنة مقدم على استصحاب بقاء الإباحة من باب الحكومة، يأتي بحث الحكومة، حكومة الاستصحاب بقاء السلطنة على الإباحة، وهل الحكومة تامة أو غير تامة؟ غدا إن شاء الله تعالى. صلى الله على محمد وآل بيته الطاهرين.